بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة اللقاءات المرتبة على شرح العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه نجيب على بعض التساؤلات التي طرأت على المشاركين من الإخوة والأخوات. يقول السائل وفقه الله: كيف يتم التعامل مع الملحد وكيف يتم الرد عليه جزاكم الله خيرا؟ لا يخفى الإخوة والأخوات أن مصطلح الإلحاد يختلف مدلوله قديما عن مدلوله حديثا، إذ كان مصطلح الإلحاد فيما مضى أعم منه الآن، ذلك أن الإلحاد فيما مضى يطلق على عموم الميل عما يجب اعتقاده وعمله، كما قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيكون الإلحاد في أسمائه وصفاته، ويكون الإلحاد أيضا في آياته، سواء كانت آيات شرعية أو آيات كونية. والإلحاد بالمفهوم المعاصر يعني إنكار وجود الله، وهذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. فنشأ هذا المصطلح إثيست عند الغربيين بمعنى ملحد، وربما يقولون unbeliever يعني غير مؤمن أو غير مصدق، فصار يعني بالتحديد منكر وجود الله. وذلك لما نشأت المذاهب الإلحادية كالشيوعية وغيرها، صار مفهوم الإلحاد منصبا على إنكار وجود الله تعالى خاصة. ولعل السائل أراد الإلحاد بهذا الاعتبار، فإن كان كذلك فإن من يطلق عليه ملحد ربما كان جاهلا، بمعنى أنه علقت في ذهنه شبهات الملحدين فهو يطرح الشبهة أو يسأل عنها، وربما كان يبحث عن الحقيقة، فحينئذ هذا الصنف ينبغي أن يبين له وأن يناظر وأن يجادل بما يوصل إليه الحق، فربما هداه الله تعالى إلى الحق. كذلك أيضا لو قدر أنه أراد بذلك إضلال غيره، فإنه أيضا يناظر ويجادل، كما وقع لموسى عليه السلام مع فرعون في المحاورة التي ذكرها الله تعالى في أول سورة الشعراء. وكذلك أيضا ما ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام مع النمرود حينما قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فإذا هاتان الحالتان ينبغي التصدي فيهما للملحد ومحاورته ومجادلته، ففي الحالة الأولى بنية هدايته وإزالة الشبهة عنه، والحالة الثانية بنية دفع شره وصائلته عمن يسمعونه وعمن يؤثر فيهم. أما القسم الثاني فهو الملحد الذي تمحض للإلحاد وصار يقصد من جدله نشر باطله وكفره وإلحاده، ويريد أن يتسلق على أكتاف غيره أو يصل إلى منابر يتمكن من خلالها أن ينشر هذا الخزي، فهذا يجب الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه وعدم تمكينه، بل ويجب إهماله وتركه يتحدث بمفرده. وهؤلاء كثير وقد كثروا في الآونة الأخيرة مع وجود الوسائط التي تمكنهم من التترس خلف أسماء مستعارة، ثم ينفثون ما في قلوبهم من غير على الدين وأهله وحملته، وكذلك أيضا ينشرون تلك الشبهات الباطلة. فمثل هؤلاء أرى أن الحكمة في الإعراض عنهم وعدم قبول استفزازهم، وتكثير أتباعهم ومتابعيهم على صفحات الوسائط كتويتر وفيسبوك وغيرها. ذلك أن بعض المؤمنين والمؤمنات والغيورين والغيورات حينما يسمعوا هذا الكلام الذي تقشعر له الأبدان وتقف له الشعور تأخذه حمية إيمانية فيصب جام غضبه عليه ويرد عليه، وربما استنفر بقية إخوانه المؤمنين لكي يردوا عليه. وهذا هو ما يريده ذلك الملحد الخسيس، فإنه يريد بذلك أن يلفت الانتباه وأن يصغي الناس لكلامه، وأن يأتي من يقول أسمعتم ما قال فلان يقول كذا، بلغ به أن يقول كذا وكذا. وكان من طريقة السلف رحمهم الله في التعامل مع البدعة التي هي دون ذلك إماتتها بالإعراض عنها، إماتتها بالإعراض عنها حتى لا تنتشر وتكشف. فهاتان هي الحالة أو تلك هي الحالات المحتملة، حالة من يطرح الشبهة وهو يريد الوصول إلى الحقيقة، فهذا نعم نبذل له العلم وننقض شبهته بالحق البين، فإن كان الله تعالى يريد به خيرا هدى. والحالة الثانية أن يكون معاندا يريد نشر باطله، فحينئذ إذا كان ذلك يبلغ الناس بمشهد ومنبر وغير ذلك فلا بد أيضا من التصدي له. أما إذا كان ذلك من قبيل المواقع الخاصة والحسابات المطمورة فإنه يترك ويهمل ولا يؤبه له حتى يموت بغيبة. وأبشركم بأن الإلحاد شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وأنها منافية للعقل والفطرة فضلا عن منافاتها للشرع وللحس ولدلائل الربوبية المبثوثة في كل مكان. والسلف رحمهم الله ومتقدمين ومتأخرين لهم صولات وجولات مع من أظهر إلحاده، ولعل من الأمثلة القريبة ردود الشيخ أو رد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على القصيمي الملحد في افتراءاته وضلالاته على الدين وحملته، وهو موجود ضمن مجموعته، فينبغي الاستفادة من ذلك. كما أن لعديد من إخواننا وفقهم الله كالمهندس عبد الله العجيري ومن سار على طريقته من إخوانه جهود مشكورة في نقض شبهات الملاحدة الجدد، وما يعتمدون عليه من دعاوى جديدة تعتمد في زعمهم على النظريات العلمية والفيزياء وغير ذلك، فلهم منازلات موفقة يرجع إليها ككتاب ميليشيا الإلحاد وغيره. فنسأل الله عز وجل أن يكفي شر الأشرار وكيد التجار. نعم، الأخ الكريم ينبه على أمر، وهو هل يتصدى للرد على هؤلاء الملاحدة كل أحد؟ ابتداء لا ينبغي أن يصغي إليهم كل أحد، لأن من الناس من قد تعلق الشبهة في قلبه حتى لو لم تطوح به إلى الجانب الآخر، لكن ينبغي أن يتصدى لهم من كان على قدر من العلم والبيان، من العلم الشرعي العقدي المؤسس على أصول بينة ثابتة، وأيضا البيان الذي يتمكن فيه من إيصال الحجة إلى المخاطبين حتى تظهر كلمة الحق واضحة جليا. فإن من الناس من قد يكون عنده يقين عميق لكنه لا يحسن التعبير عنه، ومن الناس من قد لا ينقصه البيان لكن قد تنقصه الأدوات العلمية والدلائل العلمية الكافية، فلا بد من اجتماع الوصفين. يقول نريد منكم شيخنا مزيد إيضاح في معنى التمثيل والتكييف وما الفرق بينهما. نعم، قد ذكرنا في أثناء الدروس أن التمثيل يعني المطابقة من جميع الوجوه، وأن نعم المطابقة من جميع الوجوه، نعم ذلك في التفريق بين التمثيل والتشبيه، وأن التشبيه هو المطابقة من معظم الوجوه. أما الفرق بين التمثيل والتكييف فإنه تارة يكون التمثيل أعم من وجه وأخص من وجه، والعكس يكون التكييف أعم من وجه وأخص من وجه. فالتمثيل يتعلق يعني بالقدر وبالصفة، وبذلك يكون أعم من التكييف. فيكون التمثيل حينما تقول مثلا هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، فهما متماثلان في القدر والحجم والنوع والصفة، فيكون من هذا الجانب أعم من التكييف. بينما التكييف لا يتعلق إلا بالصفة فقط، كأن تقول مثلا كيفية نزول الطائرة إلى الأرض ككيفية نزول الطائرة الفلاني على سطح الأرض. الطائرة حينما تنزل على سطح الأرض تنزل نزولا تدريجيا طبقة طبقة حتى تسح على مدرج المطار، وكذلك بعض الطيور حينما تنزل بهذه الصفة ترفرف ثم تنزل نزولا تدريجيا وتدب على وجه الأرض. فيقال مثلا هذا كيفية كذا ككيفية كذا، مع أنه لا علاقة له بمادة الطائرة ومادة الطائر، فهو يتعلق بالوصف فقط. نعم، يقول ذكرتم أن الصاوي قال في حاشيته على الجلالين الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، فهل الصاوي من أهل التجهيل أم من أهل النفي؟ وهل يقرأ له؟ وهل يصح توزيع كتاب الصاوي على الناس؟ لأني رأيت بعض أئمة المساجد لأهل السنة يوزعونه. أخشى أن يكون قد وقع عند السائل لبس في من المراد بالصاوي. الصاوي الذي نتحدث عنه ها هنا هو أحمد بن محمد المالكي الخلوتي الصاوي، وهو ممن عاش نحو سنة 1220، يعني أنه عاش في القرن الثالث عشر الهجري، وقد يحمل هذا الاسم آخرون ليسوا هما المقصودين بهذا. فهذا الصاوي كان يعني على طريقة خلوتية صوفية، وكذلك أيضا هو على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، بل إنه مغرق في صوفيته وفي تقديسه للأولياء والقبور. ومن قرأ مقدمة شرحه لمنظومة اللقاني أدرك هذا النفس الخرافي عنده، حيث أنه يعني يتبرك بأنه إلى قرب الحضرة النورانية للإمام البدوي حينما كتب كتابه، ويذكر أمورا يعني مستهجنة في ترجمته لشيخه وغير ذلك. فهذا هو الصاوي الذي قال تلك العبارة الفجة التي يجب أن يحذر منها أهل الإسلام، وأن يعتقد الإنسان بأن نصوص الصفات ونصوص المعاد حق على حقيقتها، وأنها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ولا يلزم من إثبات ذلك الظاهر إثبات الكيفية. فإننا دوما نبين ونقول إن كل صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ ومعنى وكيفية، فأهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى، لأن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين، وخاطبهم بمعان معهودة في أذهانهم، أي أن أصل المعنى موجود في الذهن، ولولاه لما أمكن فهم الخطاب. وأما الكيفية فإنهم يكلون علمها إلى الله ويفوضونها إليه، على حد قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أخرى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما الصاوي فهل هو من أهل التجهيل أم هو من أهل النفي؟ هو في الواقع على طريقة متبوعيه من الأشاعرة يسوغ الأخذ بأحد الأمرين، كما في بيتهم المشهور: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. فهم ابتداء يقرون بالوقوع في الوهم، وأن النصوص توقع في الوهم، حيث قالوا: وكل نص أوهم التشبيه، فهم أشرى الوهم، وبالتالي واجهوا ذلك الوهم بإحدى طريقتين: إما بالتفويض الذي هو التجهيل وعدم اعتقاد معنى من ذلك اللفظ، وإما بالصيرورة إلى التأويل، وهو نقل معناه عن الظاهر المراد إلى معنى مقترح بلا أثارة من علم باعترافهم. فإنهم يقترحون معانيا من نصوص الصفات يقرون بأنهم لا يقطعون ولا يجزمون بأنها مراد الله، وإنما ألجأهم إلى ذلك خوف الوقوع في التشبيه. ولا ريب أن كلا الطريقتين باطل، بل إن طريقة التفويض أسوأ من طريقة التأويل من جهة، لأن التأويل يعني يحيل القارئ والسامع إلى معنى من المعاني الذي ربما كان لائقا بالله لكنه ليس هو المراد في ذلك النص المعين، بخلاف التفويض فإنه يحيل القارئ إلى مجهول، إلى لا شيء، فيبقى متحيرا كما لو قرأ أعجمي القرآن. والحق في هذا هو أن يعتقد المؤمن ما دل عليه اللفظ في لغة العرب، وأن كيفيته لائقة بالله تعالى، فلله منه المثل الأعلى، فكما يثبت لله حياة لا تشبه الحيوات، ويثبت لله سمعا لا يشبه السمع، وبصرا لا يشبه البصر، وعلما لا يشبه العلوم إلى غير ذلك، فكذلك يثبت لله تعالى بقية الصفات التي شرقوا بها من الصفات الفعلية والخبرية. فكما أننا نثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فلنثبت له صفات لا تشبه الصفات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أثبت لله صفة الحق والجمع والتخصص في كتب السلف الحنابلة؟ أما الجمع فقد نص العلماء على أن هذا الوصف لا يراد به الجمع الذي هو صفة ذاتية بالمتصف بها، وإنما المقصود به الجانب، ولا أعلم أحدا من أهل السنة أثبت الجمع بهذا المعنى، وإنما المقصود في جنب الله، يعني في جانبه، وما يكون مما يتعلق برضاه وسخطه وما أشبه ذلك. وبقية الصفات ينظر فيها إلى النص الوارد في ذلك، أما التخصص فلا أعلم له يعني دليلا. وما قد يثبت في بعض الكتب مسندا لا يعني أن من جمع ذلك تلك الأحاديث والآثار أنه يقول بها، هذا أمر يدركه أهل الحديث، فإن المشتغلين بالرواية والآثار إذا أسندوا بريء، فهم يذكرون ما بلغهم مسندا إلى قائله، أما القول به والحكم به فهذا يرجع إلى ثبوت السند، فليس كل ما أثبته مثلا أبو يعلى في كتابه في أخبار الصفات، وما أثبته عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ليس كل ما ذكروه أنه ثابت صحيح يثبت لله عز وجل، وإنما العبرة بما صحت به النصوص. يقول أستاذي بالكلية أن هناك علاقة خفية بين أهل الحديث الحنابلة والصوفية، وذكر أبو نعيم في صاحب حلية الأولياء والشيخ، لعل يقول العروة صاحب منازل السائرين، لعله أخطأ في اللفظ، يقصد الهروي في منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم. عبد القادر الجيلاني وهو صاحب الطريقة أن الحنابلة يعتمدون عليهم كلام، إنما المفهوم من أنه يذكر أن أستاذه يقول هناك علاقة خفية بين أهل الحديث الحنابلة والصوفية. الواقع أن يعني ليس هناك علاقات خفية وتحالفات يعني غير معلنة، لا، التصوف ربما يدب في أي مذهب من المذاهب، وأقل المذاهب يعني أو لنقل بعبارة أخرى أكثر المذاهب خلوا من التصوف هم الحنابلة، إذ أن بركة سيرهم أو اتباعهم لطريقة الإمام أحمد ناءت بهم عن كثير من البدع، وكثر في متأخري المذاهب الأخرى سلوك المذاهب المختلفة، فتجد مثلا الرفاعية منتشرة عند الشافعية، وتجد النقشبندية منتشرة عند الحنفية، وعند المالكية تجد مثلا التيجانية وغير ذلك، وهذه لا صلة لها بإمام المذهب قطعا، بل أئمة المذاهب جميعهم وكذلك متقدم أصحابهم براء من هذه الطرق المحدثة، وإنما نشأت هذه الطرق في أزمنة متأخرة واتصلت بأسباب سياسية إقليمية بمذهب من المذاهب. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله حنبلي كبير بلا ريب، وهو سلفي كبير أيضا، له كتاب الغنية قعده على قواعد أهل السنة والجماعة وأثبت فيه الاستواء وسائر الصفات، وكان يعني من أهل العلم والإيمان والصلاح حتى أحبه الناس، وغلى فيه من غلى كما يغلو الجهلة بالصالحين، ولأجل ذلك وجدت طريقة تنمي نفسها إليه وتسمى بالقادرية أو بالجيلانية، وليس ذلك يعني توافقا بين الحنابلة وبين الصوفية، لا، وإنما هي فئة يعني عظمت هذا الإمام لا لمعتقده السلفي، ولكن عظمته لصلاحه ونسكه و يعني ما كان عليه من أحوال، وربما أضافت إليه أقوالا هو منها بريء، فلا محوج لاصطناع علاقة بين الحنابلة وبين الصوفية. ربما وقع بعض متأخري الحنابلة في شيء من ذلك، بعض مثلا حنابلة الشام أو فلسطين أو غيرها، ربما وقع أحد منهم مثلا في طريقة من الطرق. العبرة يا إخوة ويا أيتها الأخوات بلزوم الحق، لسنا بحاجة أن ننظر للصوفية بالاتصال بمذهب معين، الله تعالى أحالنا عند التنازع إلى الرد إلى الله ورسوله، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهل كانت هذه الأحوال وهذه الطرق وهذه المقامات والهيئات والسلوك من حال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم كانت هذه مستجدة حادثة مبتدعة؟ لا ريب أنه الثاني، فكان الواجب على أهل الإسلام والسنة الرجوع إلى الأصل القديم وإلى الحق القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعدم التشبث بمنثورات من كون فلان ينتمي إلى مذهب فلان وفلان ينتمي إلى مذهب فلان إلى غير ذلك، فإن هذا لا يغني شيئا ولا يكون حجة للحق، فعلينا أن ننفض أيدينا من كل شائبة بدعة وأن نعود إلى الحق القديم الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب منازل السائرين رحمه الله عن الهروي كان يعني يستخدم بعض التقسيمات والاصطلاحات والعبارات الموهمة، واجتهد ابن القيم رحمه الله في توجيهها وحملها على المحمل الموافق للكتاب والسنة، وربما وجد عسرا في بعضها، كما يعني وقع ذلك في آخر الكتاب عند الكلام عن التوحيد وأقسام التوحيد وغير ذلك. ولكنه رحمه الله اجتهد في حملها على المحمل الحسن، ولم يرتضي هذا بعض السلفيين، بل ربما عاتب ابن القيم على يعني محاولاته في حمل كلام الهروي على محمل صحيح. من يقرأ على سبيل المثال تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على مدارج السالكين يجد هذا النفس من العتاب على ابن القيم رحمه الله. وبالجملة ما وسعنا أن نوجه الكلام توجيها حسنا ونلتمس المعاذير لأصحاب الفضل فلنفعل، فإذا لم يكن ذلك متاحا فالحق أحب إلينا من الرجال، والرد إنما يكون إلى الله ورسوله كما أمر ربنا عز وجل. يقول: ويقولون شيخ الإسلام ذكر أثناء كلامه وذكر أثناء كلامه عن تطور المذهب الحنبلي القرن السابع الذي ظهر فيه نجم الدين الطوفي، وقال العالم الحنبلي المشهور تكلم في أصول كلام يفهم منها أن المصلحة مقدمة على النص، وهذا من الغلو الشديد في المسائل الأصولية، والطوفي من المخاطبين من المخالطين للمسائل العقلية، وله كتاب دفع الكلام عن المنطق والكلام. الواقع أن نجم الدين الطوفي حالة استثنائية باتفاق. نجم الدين الطوفي ويسمى ابن عبد القوي، ونسبته الطوفي والصرصري، الطوفي نسبة إلى بلدة في العراق قالوا لها طوفة أو طوفة، والصرصري أيضا لأن الناحية التي فيها تلك القرية يقال لها صرصر. الواقع أن الطوفي مثار إشكال متجدد، فحتى قال عن نفسه بيتا يقول: حنبلي رافضي أشعري، إنها إحدى العبر، إنها إحدى العبر. يعني أن هذه متناقضات كيف تجتمع؟ أن يكون حنبليا وأن يكون رافضيا وأن يكون أشعريا. فهل قال ذلك عن نفسه على سبيل الحكاية وأن هذا متحقق فيه؟ هذه مصيبة يعني، لأنها تدل على تناقض والاضطراب، إذ لا تلاقي أبدا بين ما عليه الحنابلة والرافضة، فهما طرف نقيض، وكذلك ما عليه الحنابلة وما عليه الأشاعرة في كثير من المسائل، فكيف يجمع بين هذه الأوصاف؟ فكان الطوفي يعني على رسوخه في علم أصول الفقه وفي علوم الفقه وعلوم الآلة وغيرها كان مضطربا فيما يبدو، والله ولينا ووليه، ومن الناس من ينسبه إلى التشيع ومنهم من يبرئه منه، على أن الأمر لا يخلو من شبهة، فإنه كما قيل يعني لا دخان بلا نار، وقد توجد بعض الدلائل التي تعبد أو تمنع أن يكون كذا أو كذا، فله يعني قدم الصدق وباع في أصول الفقه، وله الكوكب المنير، وله مؤلفات في الأدب والأخلاق وغيرها، وتنقل من بغداد إلى الشام، جاور بالحرمين وذهب إلى مصر، وتحول أو تنقل في أحوال كثيرة، ومثلا جالس بعض المتشيعة، ونقل في شرحه للأربعين النووية كلاما مظلما، مما يعني قوى أن يكون عنده في وقت من الأوقات نزعة تشيع. وابن رجب رحمه الله يعني انتقده وذمه بسبب بعض مقالاته، ومنها هذه المقالة التي أشار إليه السائل في مسألة المصلحة، فلم يسبق لهذا ولم يتبع، أن رأى أن المصلحة مقدمة على النص، بل حتى يعني بعض المعاصرين من العقلانيين أو المعتنين بما يسمونه علم المقاصد لا يحتفون بما كتبه الطوفي، مع أنه يمكن أن يؤيد بعض مطالبهم وبعض ما يرونه ويستحسنونه، لكن لأنه غلا وأفرط فإنه فلأجل ذا لم يحاولوا أن ينتحلوا، بل إن الشيعة أنفسهم أيضا لا يعني يعدونه في طبقاتهم ولا يتفقون معه على هذه الجزئية، فإن الشيعة يغلون في نصوص أئمتهم. لا أقول أنهم يعظمون النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي قدم الطوفي فيها المصلحة عليها، لكنهم يعظمون النصوص المروية عن أئمتهم خاصة. وبناء عليه فإن الطوفي لا يصلح أن يكون مثالا، بل هو استثناء ويحفظ ولا يقاس عليه، فلا صلة لهذا لارتباط الحنبلية بالصوفية من طرف خفي كما ألمح إلى ذلك السائل فيما ينقله عن أستاذه. وجملة القول أيها الإخوة والأخوات أننا لا ينبغي أن ننشغل مثلا بالثقات هذه المنثورات والبحث عن بعض المناسبات ونسبة كذا إلى كذا. في النهاية نحن ينبغي أن نأخذ العلم تدينا، وأن نبحث عن العلم الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل، والذي يفرغ قلوبنا من التعلق بما سواه وينقلنا إلى تحصيل البينة التي تزول بها الغشاوة عن العينين والوقر عن الأذنين والأكنة عن القلوب. ولسنا بوكلاء آدم على ذريته حتى نقول هذا كذا وهذا كذا، علينا أن ننجو بأنفسنا وأن نستنقذ أنفسنا ومن قدرنا عليه من عباد الله، فندلهم إلى الطريق الصحيح وإلى البينة التي امتن الله تعالى بها على عباده حين قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فأبشركم أن هذه الصحف المطهرة والكتب القيمة محفوظة مصورة، وأنها بالمتناول، من طلبها وأرادها بصدق وحسن نية سيجد بغيته فيها. والله ولي الجميع، والله تعالى أعلم بحال كل أحد، وهو حكم عدل مقصر لا يظلم مثقال ذرة. وذلك لا يمنعنا من أن نقول للحق حقا وللباطل باطلا، وأن نلتمس العذر لمن كان له عذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.